الرحيم الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب مساءكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم أيها الأحبة مع درس جديد من دروس الأكاديمية العلمية في قناة المجد العلمية. هذا الدرس أيها الأحبة يقوم بشرحه والتعليق على مسائله صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين، عميد كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم أيها الإخوة والأخوات أرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله الشيخ محمد.
حياك الله وحيا الإخوة الحاضرين والمشاهدين.
كذلك نرحب بالإخوة الحاضرين هنا معنا في الاستوديو، وكذلك بطلاب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة أينما وحيثما كانوا. على بركة الله تعالى نبدأ درسنا لهذه الليلة مع شيخنا الكريم، تفضل الشيخ محمد.
بسم الله، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الحاضرون، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم تحية طيبة في مستهل هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى يكون لقاء نافعا مقربا إليه سبحانه، عامرا بالعلم النافع، وأسأله سبحانه وتعالى يرزقنا الإخلاص فيما نقول ونعمل. نحن في هذه اللقاءات يا الإخوة في شرح هذا الكتاب نتناول المسائل العلمية فيه، وأذكر بما أذكر به في معظم اللقاءات أننا نتناقش ونتحاور مع الإخوة فيما يتعلق بالأسئلة النحوية واللغوية العامة التي تمس إليها الحاجة وإن كانت خارج موضوع الدرس، بما لا يطغى على الموضوع الذي نحن بصيده من شرح هذا المتن المبارك، على أن تكون هذه الأسئلة قدر الإمكان نافعة للعموم وفيها فائدة للمشاهدين جميعا، لأنه ربما لا يتاح لبعض الإخوة السؤال في القضايا اللغوية والنحوية في مكان آخر، أو لبعض الناس لا يتاح لهم هذا في مكان آخر، وأسأل الله التوفيق. كنا فيما سبق قد توقفنا عند الحديث في المنادى على مسألة أحكام المنادى وتحدثنا فيها، وسبب الحديث عن المنادى في الأصل هو أنه في باب المفاعيل، أنه من أنواع المفعول به كما تعلمون، لأن المنادى في قولنا يا فلان معنى يا فلان ومعناها أدعو فلانا، فهي هذه نابت عن فعل تقدره أدعو، وما دام فلان هو المدعو وهو المنادى فهو في تقدير المفعول به، فهو إذن من أنواع المفعول به. وقد عرفنا حكمه وهو أنه يأخذ النصب الذي يأخذه المفعول به ظاهرا في حالتين، بل في ثلاث حالات، وهو أن يكون مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير مقصودة. وأما إن كان علما مفردا علما أو نكرة مقصودة فإنه يأخذ حكم النصب في التقدير، وفي الظاهر يبنى على ما يرفع به. هذا كان آخر ما تحدثنا به، وهو كان موضوع سؤال الحلقة، إن كان هناك إجابات حول هذا الموضوع بصورة ممكن نستمع إليها بصورة سريعة لنبدأ في موضوعنا اليوم.
طيب، كما تشاء فضيلة الشيخ، هنا إجابة من الأستاذ عبد العزيز العمار من السعودية، يقول متى ينصب، أو كتب متى ينصب المنادى ومتى يبنى على ما يرفع به. الجواب، ينصب المنادى إذا كان مضافا مثل يا عبد الله، أو شبيها بالمضاف مثل يا طالعا جبلا، يا حسنا خلقه، يا محمودا فعله، ونكرة غير مقصودة مثل قول الأعمى يا رجلا، ويبنى على ما يرفع به إذا كان مفردا علما مثل يا محمد، يا محمدان، يا محمدون، نكرة مقصودة يا رجل، يا رجلان، يا مسلمون. الأخت خديجة من المغرب أجابت تقول ينصب المنادى في ثلاث حالات، إذا كان مضافا نحو يا عبد الله، أو شبيها بالمضاف نحو يا كريما فعله، أو نكرة غير مقصودة نحو ويا مجتهدات حافظنا على اجتهادكن، ويبنى على ما يرفع عليه في حالتين، إذا كان علما مفردا نحو يا زيد، أو نكرة مقصودة نحو يا رجل اتق الله مبني على الضم، يا متخاصمان اصطلحوا مبني على الواو. أو يا متخاصمون اصطلحوا مبني على الواو.
كلها إجابة صحيحة بتغيير في الأمثلة، وتغيير الأمثلة يدل على فهم السؤال، عندما يغير المتحدث المثال ويأتي بمثال آخر صحيح معناه أنه قد فهم القضية، وواضح من فهم الأخ والأخت الكريمين للمسألة فهما صحيحا وفصلوا فيها تفصيلا طيبا.
نعم، تسمحنا استعرض إجابة الأخوة. الأسماء فوزية من الكويت أجابت، وكذلك الأخ الكريم نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية، عبير محمد أحمد صالح من اليمن، وكذلك أم عبد الرحمن من اليمن، خديجة من المغرب، مولود من الجزائر، التوجيه من المدينة من السعودية، عبد الرحيم المغراوي من المغرب، وأنجم. شكرا جزيلا لكل الأخوة والأخوات الذين تواصلوا معنا في إجابة سؤال الحلقة الماضية. أودكم شيخ محمد،
نبدأ اليوم بعون الله وتوفيقه مستعينين به في مسألة المنادى عندما يضاف إلى ياء المتكلم. أنت تقول، تنادي شخصا تنسبه إليك فتقول يا ابني أو يا غلامي أو يا أخي أو يا أبي، فعندما يكون المنادى مضافا إلى ياء المتكلم فلكثرة استعمال العرب لهذه الصيغة فإنهم يتبعون فيها وسائل. فأول هذه الصور المتبعة في المضاف إذا في المنادى إذا أضيف إلى ياء المتكلم هو أن يؤتى بياء المتكلم ساكنة، فتقول مثلا يا غلامي يا أخي، تأتي الياء وقد سكنت. ومن هذا قول الله سبحانه وتعالى يا عبادي لا خوف عليكم، بإثبات الياء كما ترون ساكنة. وربما تحدث العربي بالاسم المنادى المضاف إلى ياء المتكلم بحذف الياء تخفيفا، ولكن يبقي كسرة قبلها على المنادى الذي قبلها للدلالة على أن هناك ياء، لأنه لو جاء به على صيغة المنادى مبنيا مثلا على الضم لا يعلم أنه مضاف إلى ياء المتكلم، فتبقى الكسرة للدلالة على أن هناك ياء حذفت تخفيفا، كما في قوله تعالى يا عبادي فاتقون بدون ياء، لكن الكسرة دليل على هذه الياء المحذوفة للتخفيف. وربما أثبتت الياء ولكنها تحرك أيضا بالفتح فتقول يا غلامي، كما قال سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، هنا أثبتت ياء المتكلم ولكنها مفتوحة. إذن لكثرة استعمال المنادى المضاف إلى ياء المتكلم جاز في استعماله أن يؤتى به وياؤه مثبتة سكنت أو تحركت بالفتح أو حذفت الياء للتخفيف ولكن تبقى الكسرة الدليل عليها. قد يقول قائل لماذا تبقى الكسرة؟ ذكرت منذ قليل أنه لو أثبتنا المنادى بدون الكسرة لظن ظان أنك تنادي المنادى دون أن تنسبه إليك، فلو قلت يا غلام مثلا بلا كسر في آخره لما علم المخاطب أنك تنادي غلاما منسوبا إليك، بل تنادي غلاما مطلقا، فكسر آخره دليل على الياء المحذوفة. بقي كلمة أب وأم، وهي مما يكثر أن يناديه الإنسان، فالعرب في مثل هذه الكلمة أو هاتين الكلمتين يجيزون أن تقلب ياء المتكلم تاء مكسورة، كما في نداء إبراهيم عليه السلام لأبيه يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، كما ترون حذفت الأصل هي أبي، الياء عوض عنها بالتاء المكسورة. وهناك صيغة ابن أم يعني يا أخي، فإن الأصل فيها يقال يا ابن أمي، ولكن العرب تستعملها بحذف ياء المتكلم ولا يكسر ما قبل الياء ولكن يفتح فيقال يا ابن أم، كما ورد في قصة موسى وهارون يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فبحذف ياء المتكلم وفتح ما قبلها، وهذا كما هو ظاهر يكون في استعمال هذه الصيغة بالذات، هذه الصيغة بالذات. أرجو أن تكون هذا الأمر واضحا بالنسبة للمنادى إذا أضيف إليها المتكلم. والعلة من هذه الصور المختلفة التي يأتي عليها المنادى المضاف إلى المتكلم هو كثرة استعماله. فكثير ما يستعمل الإنسان نداء الأقربين إليه من أخ أو ابن أو غلام أو أب أو أم إلى غير ذلك، فلكثرة مناداته استعملت فيه هذه الصيغ، وبعضها يستعمل تخفيفا، فإن حذف ياء المتكلم واضح فيه التخفيف بإبدالها كسرة الدلالة عليها، تحريكها لأجل وصلها بما بعدها، فإنك إذا قرأت قول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين، فهذا يعين على سرعة الانتقال، بدل أن تقول يا عبادي الذين، فالفتح كما ترون تحريك هنا مما يعين على سرعة الانتقال إلى الكلمة التالية. إذن استعمال المنادى مضافا إلى المتكلم يأتي على هذه الصور للعلل التي تبينت منذ قليل. نأتي بعد ذلك إن لم يكن في الأمر إشكالا، إن لم يكن في الأمر إشكال، أن إلى موضوع ترخيم المنادى. تفضل شيخ فايز.
بالنسبة لحذف الياء أو إثباتها، هل يوجد مواضع يعني للوجوب أم أنها لا يوجد لها ضابط معين؟
هي استعمالات تستعملها العرب عليها وكلها جائزة، لكن كما بينت لك إذا كان المقام مقام تخفيف فإنه يكون بحذف ياء المتكلم وإثبات الكسرة قبله، وإذا كان المقام مقام درج والمقصود بالدرج هو وصل الكلام بعضه ببعض فإن تحريكها هو الأولى حين ذاك، كما في الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا. وإن كان المقام مقام سكوت أو مقام الاستعمال الأصلي لها فهي تأتي ساكنة يا عبادي بإثباتها ساكنة، ووجود هذه الاستعمالات مما توسع به في الكلام، وكل استعمال من هذه الاستعمالات استعمال صحيح لا يعني لا إشكال فيه، ولكن كما ترون لكل منها فائدة للمتكلم يستعملها بحسبها. نأتي لمسألة الترخيم. ابن مالك في الألفية يقول ترخيما احذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادا. الترخيم بدل أن نتحدث عن المعنى اللغوي ثم المعنى الآلي ندخل فيه مباشرة حتى يعني تدارك الوقت. المقصود بالترخيف باب النداء هو التخفيف في الكلام، ونوع من التخفيف في الكلام. كيف ذلك؟ الترخيم هو حذف آخر المنادى تخفيفا، حذف آخر المنادى تخفيفا. أحيانا يكون المنادى اسم المنادى طويلا، وأحيانا لا يكون طويلا، لكن المتحدث يريد أن يتخفف من بعضه من باب التخفيف. هذا ورد في كلام العرب فهم يحذفون، ولعل أحد منكم مثلا يسمع يا صاحي هي صاحبي، ويسمع يا مثلا يا فاطم، وهذه كما قال امرؤ القيس فاطم مهلا بحذف التاء، هذا يسمى الترخيم، أعني به حذف آخر المنادى، والغرض منه التخفيف في الكلام وفقط، يعني ليس له غرض آخر. وأحيانا يحتاج إليه الشاعر لإقامة الوزن، لأنه لو أتى بالمنادى كاملا لما استقام وزنه، فلا يستقيم الوزن مثلا إلا بحذف آخر المنادى، فيحذف الشاعر أو المنادي آخر المنادى من أجل مثل هذه العلل. والأصل فيه هو التخفف، والتخفيف مطلب من مطالب الفصحاء، لأن الاختصار إذا أدى ما تؤدي إليه الإطالة صار مطلبا وتصبح الإطالة عيبا، لكن إذا كان الكلام لا يؤدى إلا بإطالة فلا بد منها، فإن أمكن أن يؤدى باختصار صار الإتيان به بالكلام طويلا من العيوب. ولذلك كما تعلمون في النحو أنه إذا أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا لم يجز أن يعدل عنه إلى الانفصال، بل وجب أن يؤتى به متصلا، صار هذا من مواضع وجوب اتصال الضمير لأنه أكثر اختصارا. بناء على ذلك وما دام الاختصار من مطالب البلغاء فحذف آخر المنادى للتخفف هو أيضا مطلب ما دام معنى اسم المنادى واضحا وبينا. والمسألة لها ضوابط، بمعنى أنه ليس كل منادى يحذف آخره، أو يتخفف منه، ولكن المسألة لها ضوابط. اشترط العلماء، طبعا اشتراطهم ليس من عندي أنفسهم، لكنهم فيما رأوه من كلام العرب، ما كانت العرب تتبعه يذكرونه، فيقول العرب لا تأتي بالاسم المنادى مرخما إلا إذا توافر فيه شروط. أهم هذه الشروط أن يكون محددا معينا، بمعنى أنه إذا كان مثلا نكرة غير مقصودة لا ترخمه، فينبغي أن يكون معينا ومحددا. الأمر الثاني، إذا توافر مع كونه محددا ومعينا أن آخره تاء اكتفي بهذا، فتقول في فاطمة يا فاطم، وفي عائشة يا عائش، وتقول بل تقول في ثبة، والثبة كما تعلمون هو الفرقة أو الجماعة، وجمعه ثبات، فانفروا ثبات أي جماعات متفرقين، أو انفروا جميعا أي مجتمعين، فالثبة هي الجماعة. إذا ناديت جماعة من الناس تقول يا ثبة وتحذف التاء، لأنه يكتفى فيما آخره التاء لحذفها وترخيمها عند النداء أن تكون معينة، لا يلزم أن تكون معرفة علم، وثبة كما ترى نكرة لكنها محددة معينة. لكن لو افترضنا أنه أن المنادى ليس مختوما بتاء تأنيث في آخره، حين ذاك له لهذا المنادى شروط. يعني الأمر ما ذكرناه منذ قليل من إباحة الأمر لكل معين، شرطه أن يكون المنادى مختوما بالتاء. أما إن لم يكن مختوما بالتاء فلا بد من توافر شروط. أولها أن يكون معرفة، يكون علما، أن يكون علما. نحن عرفنا في ثوبة منذ قليل أنه نكرة لكنه معين ومحدد، وجوز ترخيمه بحذف آخره أنه معين ومحدد. أما إن لم يكن مختوما بالتاء فلا يكفي مجرد التعيين، بل لا بد من أن يكون علما، وأن يكون مبنيا على الضم، إذن ما يكون مضافا ولا شبيها بالمضاف، وأن يكون زائدا على ثلاثة أحرف. تقول في نداء حارث يا حاري، وكما ترون حارث اسم علم، هذا الشرط الأول، وهو مبني على الضم حارث، وهو زائد على ثلاثة أحرف لأنه مكون من أربعة أحرف، فرخم بحذف آخر حرف فيه وهو الثاء، فينادى ويقال يا حاري. طبعا الترخيم يا أخوان جوازي ليس وجوبي، لإذا أراد المنادي أن يرخم تخفيفا فليفعله ذلك إذا توافرت الشروط. إذن لما لم يكن هذا الاسم مختوما بالتاء وجب أن يكون علما مبنيا على الضم زائدا على ثلاثة أحرف، وقد توفرت في هذه. وتقول في منصور يا منصور، ومثلا تقول في محمد يا محمد، لأنه علم مبني على الضم زائد على ثلاثة أحرف إلى آخره. معنى ذلك أن لو قلنا مثلا نادينا إنسان، هل نرخم هذا الاسم؟ إنسان عندنا شخص محدد، ممكن تقول له يا إنساء، لماذا لا يجوز يا فايز؟
لأنه ليس على
نعم، هو محدد ومعين، ولكن لكونه غير مختوم بالتاء وجب أن يكون علما، وهذا وإن كان محددا ومعينا إلا أنه نكرة، ونحن نشترط أن يكون علما، أن يكون علما ليصح ترخيمه. طيب إذا قلنا عبد الله، هل يصح أن نرخمه؟ تفضل.
لا يصح، لأنها مضافة،
لأنه ليس مبنيا على الضم، ونحن نشترط في المنادى الذي يرخم بحذف آخره إن لم يكن مختوما بالتاء أن يكون مبنيا على الضم. إذن كيف عبد الله، هذا ما حكمه عند نداء
عبد الله؟
منصوب لأنه مضاف. لأنه مضاف. طيب إذا قلنا حكم، شخص اسمه حكم أو اسمه عمر، هل يجوز ترخيمه بحذف آخره؟ تفضل يا شيخنا، تفضل أعطي زميلك معه.
لا.
لماذا؟
لأنه على ثلاثة أحرف.
لأنه على ثلاثة أحرف، وشرط المنادى الذي ليس مختوما بالتاء
أن يكون زائدا على ثلاثة
ليرخم أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف. إذا قلنا نادينا يا شاب قرناها، ونحن نعرف أن شاب قرناها مركب إسنادي اسم لقبيلة علم، فهل يصح ترخيمه بحذف آخره أو شيء من آخره؟ أعطي جارك.
لا يجوز.
لماذا؟
لأنه ليس مبنيا على الضم.
أحسنت. إذا ما حكمه إذا لا يكون شاب قرناها مبنيا على الضم، فما حكمه؟ الحكاية. معنى الحكاية معنى أنه ينطق كما نطقته العرب من أصل دون تغيير فيه، وتقدر عليه العلامات، فيقال إنه هنا في محل نصب، في محل نصب، لأن المنادى كما نعلم كل المناديات في محل نصب، لأنها في الأصل مفعول به لفعل نابت عنه أداة النداء. تفضل يا أخي.
في قول جميل البيت لا أذكره، ولكن أذكر أنه قال أبثنتا،
هل أبو هذا نعم.
هل هذا فيه ترخيم؟ لأنه لم يحذف التاء.
لا لا لا، هذا ليس فيه ترخيم، هذا نوع من التحبيب، يعني تصغير الاسم هي بثينة، فهو يجمل الاسم بحذف بعض حروفه، لكنه لا يسمى ترخيما، لأن الترخيم كما بينه العلماء هو حذف آخر المنادى. ولو قال أبوثنا مثلا أو بثينة أبوثينة لكان حذفه ترخيما، لكنه غرضه منه أيضا هو نوع من التخفف، وأحيانا نوع من التحبب أيضا، لأن حذف بعض الحروف يكون له أكثر من غرض، أكثر من غرض. إذن هذه الأمثلة التي بينها الإخوة الآن ذكروا أنها لا يجوز ترخيمها، قد تبين أنها فقدت شرطا من شروط الترخيم، فقدت شرطا من شروط الترخيم. إذا تبين هذا فإن لك في الاسم المنادى المرخم أن تنطقه بإحدى طريقتين. عندنا مثلا سأذكر أسماء: جعفر ومنصور وحارث وهرقل. تقول لماذا تذكر أربعة أسماء؟ لأني أنظر للحرف السابق للأخير، في قولي جعفر مفتوح الفاء مفتوحة، وفي قولي حارث الراء مكسورة، وفي قولي هرقل القاف ساكنة، وفي مثل منصور الصاد كما ترون مضمومة، فالحركات مختلفة. عندما أرخمه الأصل كما تعلمون هو يعني أن نبقي الحركة كما كانت عليه، فنقول مثلا في حارث يا حاري ويكون مكسور آخرة. طيب نحن نعرف أن المنادى المفرد العلم إذا نودي يبنى على الضم، فأين الضمة؟ أنت أتيت بكسرة في آخره، نقول الضمة مقدرة على الحرف المحذوف للترخيم على الثاء في حارث. وفي قولي مثلا في هرقل يا هرق بسكون القاف، الضمة مقدرة على اللام المحذوفة تخفيفا للترخيم، وكذلك في وفي جعفر مثلا الضمة في جعفاء يا جعفاء بفتح الفاء، الضمة مقدرة على الراء المحذوفة للترخيم. إذن هو منادى ومبني على الضم، ولكن الضمة لن تظهر لأنه حذف الحرف المحتوي لها الذي تظهر عليه هذه الحركة، وحذف للتخفيف، فحذف هو مع حركة البناء، وبقي الحرف السابق على حركته الذي أصبح آخرا الآن بعد حذف الحرف الأخير. بعض العرب يتصور أن الحرف الذي حذف للتخفيف وللترخيم أنه لشدة الاستغناء عنه كأنه غير موجود، ويعامل باقي الكلمة المنادات على أنها كلمة مستقلة، فيبنيها على الضم كما هي، فيقول مثلا في حارث يا حارو، وكأن الراء هي آخر حرف، ويتناسى بشدة إبعاده للحرف المحذوف والتخفف منه يتناسى الحرف الأخير، ويبني الحرف الموجود، يجعل الضم على الحرف الموجود، فيقول يا حارو في يا حارث، وفي يا جعفر يقول يا جعفو، وفي هرقل يا هرقو. إذن لك إحدى طريقتين: إما أن تتصور أن الحرف قد حذف وعلامة البناء عليه، فتبقي الحرف الموجود على ما كان عليه في الأصل على حركته الأصلية، ويكون تقدير البناء على الحرف المحذوف. وإما أن تحذف أن تعامل ذلك الحرف المحذوف كأنه غير موجود أصلا في الكلمة، وتعامل ما بقي من الكلمة المناداة على أنها هي المنادى كاملا، وتظهر على آخرها علامة البناء. هاتان هما الطريقتان أو اللغتان اللتان تسميان لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر. وهذه اللغة هي لغة تستعمل في باب النداء في باب الترخيم، معنى ينتظر ومن لا ينتظر، يعني ينتظر الحرف المحذوف أو لا ينتظره. فالمنادي إذا كان ينتظر الحرف المحذوف، يعني يتصور أن فيه حرف، فإنه يبقي الحرف الموجود على حركته لأنه هناك حرف ينتظره، عليه حركة البناء. وإذا كان لا ينتظر ذلك الحرف المحذوف ويعده قد ذهب ولا يعود، فإنه يعامل الموجود على أنه هو الكلمة بأسرها، وتكون عليه علامة البناء. فإذا من ينتظر الحرف يبقي الحركة حركة الحرف السابق على عليها، وينتظر ويجعل حركة البناء على الحرف المنتظر. ومن لا ينتظر الحرف يعامل الباقي على أنه منادا مستقل. هاتان هما اللغتان أو الطريقتان اللتان تتبعهما العرب في ترخيم المنادى، في ترخيم المنادى.
تأذن لي شيخ؟
تفضل.
الأخ أبو عبد الرحمن من الجزائر يسأل يا شيخ، يقول هل يجوز الرفع في أم في قول القائل لأخيه يا ابن أم؟
نحن نعرف أن يا ابن أم أن المنادى هو ابن، وحينئذ هو مضاف، ومضاف إليه، والمنادى المضاف يكون منصوبا، وتكون أم هذه هي المضاف إليه، فهي في محل جر، وعلامة الجر هي على الميم، لأن أم مضافة لياء المتكلم، فأم مضاف إليه مجرور وهو مضاف، والياء أيضا مضاف إليه مجرور. فإذا إما أن نقول نكسرها فنقول يا ابن أمي بإثبات الياء، أو بفتح ساكنة أو مفتوحة ابن أمي، أو نحذف الياء ونبقي الكسرة، أو نأتي بما استعملته العرب في حذف ياء المتكلم وفتح ما قبلها ابن أمة. هذه هي أشهر اللغات الواردة فيها. ما ورد من لغات أخرى في المنادى المضافة لياء المتكلم هي نادرة أو في حكم الشاذ، ولذلك الأصل أن لا يعول عليها ولا يقاس، وإنما يقاس على هذه اللغات الشائعة عند العرب.
جميل. كذلك يسأل عن ترخيم إبراهيم شيخ.
إبراهيم هذه كما نرى مستوفية الشروط، فهو منادا مبني علم مبني على الضم على أكثر من ثلاثة أحرف، فترخيمه يكون بما سأبينه الآن من أنه إذا كان ما قبل الآخر حرف علة ساكن زائد قبله أكثر من ثلاثة أحرف فإنه يجوز أن يحذف هو مع الحرف الأخير، فيقول يا إبراهي بكسر الهاء وحذف الياء معه، كما قلنا منذ قليل في منصور. وهذا يسوق الآن للحديث عن ما يحذف لأجل الترخيم. الذي يحذف لأجل الترخيم الغالب والأكثر أن يكون حرفا واحدا، كما مثلنا في الأمثلة السابقة، معظم الأمثلة التي مرت من اليوم في المنادى أنها على حرف، أن يكون حرف واحد، كما ورد قراءة ابن مسعود. قراءة ابن مسعود وهي إحدى القراءات، لكن ليست من القراءات السبع المشهورة أو العشر، لكنها إحدى القراءات الواردة، وهي قراءة تنسب إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه في نداء أهل النار أعاذنا الله من حالهم، ونادوا يا مالي ليقضي علينا ربك، حتى يقال أن ابن عباس قال ما أشغل أهل النار عن الترخيم. طبعا فسر العلماء أو ذكر العلماء أن المقصود أن هذه وجه هذه القراءة أنهم لعجزهم وضعفهم في حال عذابهم أعاذنا الله من حالهم أنهم لا يستطيعون إكمال المنادى فيحذفون آخره. الشاهد في هذه المسألة أنه أغلب المناديات عند ترخيمها إنما يحذف فيها حرف واحد، إنما يحذف فيها حرف واحد، وقد يحذف حرفان، وذلك بشرط أو بشروط. ينبغي أن يكون الأصل يحذف حرف واحد وهو الأخير، لكن لو كان قبل هذا الأخير حرف علة، وحروف علة كما تعلمون كثيرة الآفات كثيرة الحذف، حرف علة ساكن زائد زائد يعني ليس من حروف الأصلية الكلمة، وقبله ثلاثة أحرف أكثر يعني فيه يوجد ما يكفي من الحروف لتبقى الكلمة، فإنه يصح أن يحذف مع الحرف الأخير فيكون المحذوف حرفان. ما مثال ذلك؟ عندما نقول مثلا في سلمان آخر الحرف، هذا حق يجوز فيه ترخيمه بحذف نونه، وقبل الأخير كما ترون حرف علة وهو ساكن، كما أنه زائد بمعنى أنه ليس من الحروف الأصلية الكلمة، الحروف الأصلية الكلمة هي السين واللام والميم لأنه من السلامة، فتوافرت فيه الشروط فجاز أن يحذف يحذف حرف العلة مع الحرف الأخير، سواء على لغة من ينتظر فتقول يا سلمى بأن تبقي الفتحة على أصلها لأن الميم مفتوحة في الأصل في سلمان، أو أن تعامله على لغة من لا ينتظر فتبنيه على الضم وكأنه ليس بعده شيء تقول يا سلمو، فأنت بالخيار في ذلك فتكون حذفت حرفين. كذلك في منصور، هنا آخر حرف هو الراء، قبله حرف علة وهو الواو وهي ساكنة وزائدة بمعنى أنها ليست من الحروف الأصلية للكلمة، فإن الحروف الأصلية للكلمة هي النون والصاد والراء، وقبل الحرف العلة كما ترون ثلاثة أحرف، فكفت وحدها وصار يجوز أن يحذف حرف العلة مع الحرف الأخير تخفيفا بالترخيم، فيقال يا منصو على لغة من ينتظر وعلى لغة من لا ينتظر أيضا. كيف ذلك؟ من يوضح لي لماذا في منصور صارت يا منصو بضم الصاد على اللغتين من ينتظر ومن لا ينتظر؟ تفضل يا شيخنا.
لأن من ينتظر هو يجعل لا يغير حركة الحرف،
والحرف كان
مضموما،
كان مضموما فبقي على أصله،
ومن لا ينتظر فهو يبني الاسم
الباقي
على ما يرفع عليه فيكون أيضا مرفوع
فيبنيه على
آخره.
نعم، إذن هذه على هي الأمر تقديري، إذا كانت على لغة من ينتظر فإن الضمة هذه هي ضمة الصاد الأصلية، وإذا كانت على لغة من لا ينتظر فإنها ضمة مجتلبة لبناء المنادى المرخم بعد ترخيمه وليست هي ضمة الأصلية، وهذا كله في التقدير، وإلا فالحرف فالكلمة مضمومة في الحالين في الحالين. كذلك لو أنك سميت إنسان مسكين، والعرب تسمي مسكين، هناك شاعر اسمه مسكين الدارمي كما تعلمون، شاعر أموي إسلامي، فإذا ناديته ورخمت هذا المنادى فأنت تحذف آخره وهو النون وقبل آخره ياء حرف علة وساكنة وزائدة، لأن السين والكاف والنون هي الأصول، وما قبل حرف العلة يعني ثلاثة أحرف فكفى ذلك وحده، وجاز حذف الياء حرف العلة مع الحرف الأخير، فتقول على لغة من ينتظر يا مسكي بكسر الكاف، وعلى لغة من لا ينتظر يا مسك بضمها، بشرط أن يكون المنادى هنا هذا اسم علم. أما إذا كنت تنادي مسكينا من المساكين فلا يصح ذلك. لماذا لا يصح؟ تعرفون يا أخوان لو كنت تنادي مسكينا أيضا أي قليل الحال ضعيف الحال لماذا لا يصح أن أرخمه؟ وتفضل يا شيخنا.
لأن الكلمة الأساس منها حرف السين والكاف والنون، والنون جاءت بعد هي الحرف الأخير،
كذلك منصور الراء وسلمان عفوا سلمان الراء في منصور هي أصلية لأن من نصر، ومع ذلك رخمناه بحذف رائه، فإذا ليست قد يحذف الحرف الأصلي لا إشكال. نعم تفضل.
لأنه فقد الشرط الثاني وهو عدم وجود التاء الثاني، وعندما فقد هذا الشرط أيضا فقد شرط من شروط وهو أنه ليس معرفة،
هو فقد شرط العلمية، فقد شرط العلمية، نحن اشترطنا في المنادى غير المختوم بالتاء ليرخم أن يكون علما، وإذا لم يكن علما فإنه لا يرخم، فلا تقول لمسكين من المساكين تقول له يا مسكي بالترخيم، لكنك لو ناديت شخصا اسمه مسكين لصح ذلك كما ذكرت منذ قليل. على كل حال الأمر في هذا إن شاء الله واضح، ولذلك الفرزدق عندما يخاطب مروان بن الحكم خليفة الأموي يسأله يمدحه ويستجديه يا مرو إن مطيتي محبوسة ترجو الحباء وربها لم ييأسي، قال يا مرو، المنادى مروان، فحذف فرخم آخر المنادى. وكما ترون لما كان ما قبل الحرف الأخير حرف علة وهو الألف، ولا بد أن يكون ساكنا، كل ألف ساكنة وهي زائدة، وقبلها ثلاثة أحرف رخمها بحذف حرف العلة مع الحرف الأخير. هذا على لغة من ينتظر أو لغة من لا ينتظر يا أخوان؟ تفضل يا أخي.
هذا على لغة من لا ينتظر.
من لا ينتظر، لأنه ماذا فعل؟
بني على الضم،
بناه على الضم. ولو أنه جاء به على لغة من ينتظر لقال
مروى،
يا مروى، لأن الواو في الأصل مفتوحة، فلو كان ينتظر لفتح الواو، لكنه لا ينتظر شيئا بعدها، ولذلك جعل ضمة البناء عليها، جعل ضمة البناء عليها. عمر بن أبي ربيعة يقول: قفي فانظري يا أسمو، هل تعرفينه؟ هذا المغيري الذي كان يذكر. فقال: يا أسمو، وأصله يا أسماء، حذف آخر المنادى وهي الهمزة، قبله حرف علة ساكن زائد، وقبل هذا الحرف ثلاثة أحرف، فجاز أن يحذف حرف العلة مع الحرف الأخير. إذن هنا في هذه الأمثلة حذف حرفان من آخر المنادى ترخيما، وهذا يوجد. بقي أن نقول إنه إذا كان المنادى مركبا مزجيا فلا يكتفى بحرف ولا بحرفين، بل يحذف عجز المنادى كله، يعني الكلمة الثانية من المركب المزجي. أنت تعرفون مركب المزجي عبارة عن كلمتين ممزوجتين، في قولك معدي كرب أصلها معدي وحدها وكرب وحدها، مزجتها فأصبحتها كلمة واحدة. عند الترخيم تحذف ما كان عجزا ما كان كلمة أخرى في الاسم، فتقول يا معدي. لما تنادي حضرموت لو كانت تنادى تحذف موت لأنه الجزء الثاني العجز، فتقول يا حضرة. إذن المحذوف للترخيم الذي يحذف للترخيم هو واحد من ثلاثة أمور، أكثر ما يحذف حرف واحد، وهذا هو غالب الأسماء المرخمة. وقد يحذف حرفان، واشترطنا في ذلك أن يكون ما قبل الأخير حرف علة ساكن زائد، أي ليس من أصول الكلمة، وقبله ثلاثة أحرف أكثر. ثم بعد ذلك بقي حالة واحدة، وهي لا يكتفى فيها بحذف حرف واحد ولا بحذف حرفين، وإنما يحذف فيها كلمة برأسها، وهي الكلمة الثانية أو الجزء الثاني من المركب المزجي، فيحذف عجزه ويبقى صدره عند الترخيم. تفضل يا أخي.
بالنسبة لمعدي كرب وحضرموت، فألم تفقد الشرط الثاني من شروط الترخيم وهو أن آخرها ليس فيه تاء؟
فقدت الشرط الثاني
شروط الترخيم.
أيوة.
فلماذا
نحن اتفقنا على أن المنادى إذا فقد الحرف الثاني من حروف الترخيم فإنه يشترط فيه شروط أخرى لجزء ترخيمه، وهو يكون علما مبنيا على الضم زائدا على ثلاثة أحرف، وهذا متوافر في هذه أنها علم مبني على الضم زائد على ثلاثة أحرف، فجاز ترخيمها كغيرها. هي إذا كان مختوما بالتاء لا يشترط فيه علمية ولا بناء على ضم، ولا يشترط فيه زيادة عدد من الأحرف، لذلك قلنا في ثبة يا ثبة بحذف التاء مع أنها تبقى على حرفين، لا إشكال في ذلك ما دامت مختومة بالتاء فلا إشكال فيها. طيب أنا أسأل، أقول مثلا في قولنا مختار، شخص اسمه مختار، عندما أناديه قال العلماء يجب أن تقول يا مختار بإثبات الألف، لماذا؟ من يستطيع منكم الإجابة يا أخوان؟ وإلا أجبت أنا. تفضل يا أخوان.
لعل الألف تكون أصلية.
نعم، لأن أصله إما إن كان اسم فاعل، لأن ترى صيغة مختار يا أخوان تصح أن تكون اسم فاعل وأن تكون اسم مفعول، يعني أنه هو الذي يختار أو أنه هو الذي اختير.
جميل.
مع أنها في الصورة واحدة، لأنه إما أن أصلها أنه مختير فهو الذي يختار، أو أنه مختير، لكن قلبت الياء ألفا ولذلك ضاع الدلالة في الصورة ضاعت، فلا يعلم هل هو الذي اختار أو الذي اختير. في الحالتين هو مفتعل أو مفتعل، فالألف هي عين الكلمة، الحرف الأصلي الثاني في الكلمة، ولذلك نحن نشترط في الحرف حرف العلة السابق للأخير الذي يجوز حذفه أن يكون زائدا، وهنا ليس بزائد وإنما هو أصلي، ولذلك قال العلماء عند مناداته نقول يا مختار. هذا إذا كان علما اسمه مختار، أما إذا كان شخص موصوف بأنه مختار فلا يصح أصلا ترخيمه، لأن شرط ما لم يختم بالتاء أن يبنى على أن يكون علما، وما إذا لم يكن علما فلا يجوز. تفضل يا أخي.
دكتور، الآن في قولنا يا جعفو على لغة من لا ينتظر، الآن علامة الإعراب نقول هي الضمة أم ضمة المحذوفة للترخيم على الحرف المحذوف؟
إذا كنت لا تنتظر فليس هناك شيء اسمه محذوف الترخيم، ما نقدر شيء، ما ننتظر نحن شيء. نعم هناك حرف محذوف لكن ما ننتظره، ولذلك الضمة هذه حركة البناء هي موجودة الآن. إذا كنا ننتظر فحركة البناء في المنتظر، أما إذا كنا لا ننتظر فحركة البناء ينبغي أن تظهر على الموجود، على آخر الموجود الآن. ولذلك قالوا إن من ينتظر لغة من لا ينتظر ينبغي أن تظهر عليه علامة البناء على آخره. هنا
تسمع الشيخ أسئلة هنا. الأستاذ ريان من إيطاليا يقول بخصوص ترخيم أسماء الله الحسنى كعبد الله فيرخم بعبودي وعبد الصمد صمودي وعبد العالي، هل هذا صحيح أو نأثم في ذلك؟
لا، هذا ليس بترخيم، ليس بترخيم، لأن أولا نحن اشترطنا في المرخم أن يكون مبنيا على الضم وهذا منصوب. ولذلك منذ قليل لما قلنا يا عبد الله سألت الإخوة فأجابوا وقالوا لأن هذا ليس مبنيا على الضم وذلك ليس ترخيما. هذا نوع من التغيير في الصيغة للتمليح، التغيير في الصيغة للتمليح، ويعني أن تغير في صيغة الاسم للتمليح لا إشكال فيها إلا إذا كان الأمر يتعلق بلفظ الجلالة
وعبود،
فيفترض أنه نعم أن هذا يحترم ولا يستعمل في هذا. لكن لو أن إنسان مثلا له اسم آخر كاسم محمد أو اسم خالد أو غيره من الأسماء وأردت أن تغير في الصيغة لأجل التمليح فهذا إليك، لكن الملحظ أمران، الأمر الأول مسألة إذا كان فيه لفظ الجلالة فإنه يحترم، الملحظ الثاني أنه أن هذا لا يدعى ترخيما لأن الترخيم شرطه أن يكون الاسم مما يبنى على الضم وهذا منصوب وليس مبنيا على الضم.
جميل. الأخت ناهد غزالي الشيخ من مصر تسأل تقول لم أفهم الوجه الثاني في تقدير الضم على آخر المحذوف مثل هرق في هرقل، يعني وجه معتبر أم لا يعتبر؟
في قولك يا هرق إذا سكنته فهذه السكون موجود أصلا في الكلمة في قولك هرقل على القاف في الأصل، فالضمة إذن هي على اللام لكنها حذفت لأجل الترخيم فتقول هو مبني على الضم، وعلامة البناء ضمة مقدرة على قدرناها لأن حرفها قد حذف فهي مقدرة على تلك اللام التي حذفت للترخيم، ولو وجد الحرف لظهرت عليه الضمة. هذا معنى قولنا أن نقدرها على الحرف المحذوف، يعني الحرف الذي تخففنا به فحذف هو مع علامة البناء.
جميل. حذف معه. هل يجوز أن ننادي شخص أعنيه عبد الله وأفتح عبد؟ هذا من السؤال من حيان جبران التريد من السعودية.
أي نعم، هو يسأل عن حذف أداة النداء، هذا جائز وقد جاء في القرآن يوسف أعرض عن هذا يا يوسف، فحذف أداة النداء جائز أيضا للتخفيف إذا علم كان المقام يعني واضح فيه النداء.
هو نص الشيخ على فتح عبد،
هو هذا واجب فيه إذا كان منادى يبغي يفتح ينصت.
جميل.
لأنه مضاف.
جميل. بارك الله فيك.
أسأل أيضا سؤالا آخر فأقول في مثل قولي سعيد وعماد وثمود، سعيد قبل آخره ياء، عماد قبل آخره ألف، ثمود قبل آخره واو، عندما أرخمه هل أحذف الواء أحذف حرف العلة أو أثبته؟
على سعيد يجاوب الشيخ سعيد الأنصاري.
تفضل يا شيخ.
لا يحذف.
لماذا؟
لأن حرف العلة،
أقرب هذا إليك حتى
أن حرف العلة، لأن حرف العلة أساس الكلمة
ليس أساسيا. في قولنا سعيد السين والعين والدال هي الأصول، أما الياء فهي حرف زائد. جاره يعينه. تفضل يا شيخنا.
لأن إذا حذفنا بقية الكلمة على حرفين،
نحن نشترط فيما قبل حرف العلة الذي يجوز حذفه للترخيم أن يكون قبل كم؟ ثلاثة فأكثر، وهنا كم يبقى قبل حرف العلة؟ حرفان فقط، فلا يجوز حذفه، ولذلك يجب إثباته حتى عند ترخيم، فتقول في ترخيم سعيد يا سعي بإثبات الياء. ولذلك ابن مالك ما قال يا سعى بحذف الياء، ترخيما نحذف آخر المنادى قال كيا سعى في من دعا سعادا. ولو أنه يجوز وكما ترون قبل حرف العلة في سعاد حرف علة قبل حرف الأخير في سعاد حرف علة وساكن وزائد ومع ذلك ما حذفه لأنه لو حذفه لبقي قبله حرفان ولا يجوز فيبقيه فتقول يا سعي ويا ثمو ويا عما بإثبات حرف العلة. تفضل يا سعي.
هل الترخيم يقصد به يعني هل هو إساءة أو ذم نوع من الذم؟
لا, لا لا هو المقصد البلاغي في الترخيم في الأصل هو التخفيف هو التخفيف والاختصار في الكلام وهذا مطلب كما ذكرت من قبل أنه من المطالب التي يلجأ إليها المتحدث هو التخفف بالترخيم بالترخيم.
نعم اسمع شيخ الأستاذ عبد العزيز العمار من السعودية يقول كيف نعرب المبنيات إذا نوديت يا هذا يا من يعز علينا أن نفارقه؟
هنا نقول مبني على السكون في محل نصب لأن المنادى كله في محل نصب فيقول يا من منادى مبني على السكون طبعا بناؤه على السكون هو البناء الأصلي ولو أمكن إظهار حركة البناء لبني على 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 حركة البناء التي يستحقها ولكن في قولنا يا هذا مثلا فحركة البناء الأصلي أولى من حركة البناء المجتلبة ولذلك نقول في قولنا يا هذا إن هذا منادى مبني على السكون ولا نقول مبني على الضم لأن في حركة السكون هي حركة البناء الأصلي وهذا حركة والضم حركة بناء مجتلبة هذا على تقدير إمكان ظهورها مع أن كما تعلمون أن الألف لا تقبل الحركة أصلا فنقول في قولنا يا هذا منادى مبني على الضم وما دامت كل المناديات منصوبة لأنها في تقدير أدعو فلانا أدعو هذا فهي إذن في محل نصب فكل منادى سواء كان مبنيا أو معربا هو في الحالين منصوب إما ظاهرا وإما تقديرا.
جميل بارك الله فيك شيخ محمد نأخذ أسئلة الدرس وبعض الأخوة اقترح شيخ أن تضمن إذا رأيتم ذلك شيخ يعني الأسئلة جمل إعرابية شيخ
جمل إعرابية نعم. طيب طيب اجعلنا نسأل سؤالين فيما سبق وأنا أحب أن يكون الإعراب في مباشر حتى نسمع من الإخوة ومن أيضا هذه وأعد إن شاء الله تعالى في اللقاءات التالية أن أتي بجمل
جميل.
تخدم الموضوع ويمكن لأن بالفعل الإعراب هو تطبيق على الموضوع على الدرس وأيضا نطلب الإعراب عن طريق الإخوة المشاهدين في الموقع أو الاتصال. أسأل السؤالين الأول ما المقصود بلغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر في النداء؟ والسؤال الثاني ما الذي يحذف من المنادى المرخم؟ ما الذي يحذف من المنادى المرخم؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم بما تعلمتم.
فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن السبيهين عميد كلية اللغات العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية شكر الله لكم.
بارك الله فيكم.
شكرا لكم أنتم أيها المشاهدون الكرام متابعة هذا الدرس وحتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في درس قادم. أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه عليه يتعلم ما